ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يخبر الله عز وجل في هذه الآيات أن المؤمنين العاملين بالمواعظ فإنهم على خير عظيم وأجر عميم وكرامات في الدنيا والآخرة
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم.
هل سمعتم بمواعظ صامتة؟ المواعظ الصامتة أعني بها المواعظ الكونية، فإن الله عز وجل أودع في هذا الكون من الآيات ما ينبغي على المسلم أن يستخلص منه العبر والعظات. هذا الكون الفسيح فيه من الآيات الكونية ما ينبغي علينا أن نستلهم منها العبر وأن نأخذ منها الدروس والعظات. ومن تلكم المواعظ الصامتة الكونية مواعظ الشتاء فللشتاء مواعظ بليغة، مواعظ مؤثرة لمن تدبرها وأمعن فيها. الشتاء غنيمة العابدين. مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ليل طويل يقام ونهار قصير يصام مرحبا بالشتاء الشتاء غنيمة العابدين. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفرا يلقى غافرا ومستمنحا خيرا ورزقا فيمنح. فيا رجال الليل جدوا رب داع لا يرد لا يقوم الليل إلا من كان ذو عزم وجد. لا يقوم الليل إلا من كان ذو عزم وجد. الشتاء غنيمة العابدين. فهل لغت نمنا كل يسأل نفسه ويحاسبها على التفريط والتقصير. الشتاء غنيمة العابدين.
هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى.
فتعالوا معي إخوة الإيمان والعقيدة لنستعرض شيئا من مواعظ الشتاء
الشتاء. والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حمدا لله على تيسيره وتوفيقه وإعانته لزيارة آبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذه المنطقة وفي هذا المسجد المبارك، ونسأله جل في علاه أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وحي الله هذه الوجوه المتوضئة بنور الكتاب والسنة، حييتم عشرا وتسعا وترا وثمانية تترا، وأنعم الله بكم عينا. فإننا إذا جلسنا بين إخواننا وآبائنا في هذه المناطق، لودر ومودية وقراهما، نشعر بمحبة وألفة وود لما نراه منهم من الإقبال والإعناق. إخواني في الله، إن الزيارات في هذه الأزمان لها الأثر الإيجابي في تعميق الصلات وفي الخير بين الناس والمحبة والوئام والنفع والفائدة في زمن كثرت فيه الفتن وعظمت فيه المحن والإحن. فما أحوجنا أن نتزاور في الله ليذكر بعضنا بعضا بما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذكرى تنفع المؤمنين كما أخبر بذلك رب العالمين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا بد من نفع الذكرى للمؤمنين، لأن الله عز وجل أخبر بذلك. إخواني في الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. يخبر الله عز وجل في هذه الآيات أن المؤمنين العاملين بالمواعظ فإنهم على خير عظيم وأجر عميم وكرامات في الدنيا والآخرة. لهديناهم صراطا مستقيما يسلكونه في دنياهم ليعبروا على صراط الله المضروب على متن جهنم في أخراهم. ولأهمية الوعظ، فإن الله عز وجل تولاه بنفسه، فقال سبحانه وتعالى مخبرا عن ذلك بعد ذكره لحادثة الإفك: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فالله عز وجل يعظ عباده لما للموعظة من أثرها، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال جل ذكره: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعما يعظكم به. القرآن الكريم موعظة كله من أوله إلى آخره. قال الله عز وجل: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فسمى الله تبارك وتعالى القرآن موعظة. الأنبياء كانوا وعاظا لأقوامهم، قال الله عز وجل على لسان قوم هود أنهم قالوا له: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وقال الله عز وجل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. هذه المواعظ مواعظ الرحمن ومواعظ القرآن ومواعظ الأنبياء والنبي العدنان، مواعظ ناطقة، ناطقة بالبيان، واضحة البرهان. لكني في هذا المقام أريد أن أتحدث عن مواعظ من نوع آخر، إنها المواعظ الصامتة. هل سمعتم بمواعظ صامتة؟ المواعظ الصامتة أعني بها المواعظ الكونية، فإن الله عز وجل أودع في هذا الكون من الآيات ما ينبغي على المسلم أن يستخلص منه العبر والعظات. هذا الكون الفسيح فيه من الآيات الكونية ما ينبغي علينا أن نستلهم منها العبر وأن نأخذ منها الدروس والعظات. ومن تلكم المواعظ الصامتة الكونية مواعظ الشتاء. مواعظ الشتاء، فللشتاء مواعظ بليغة، مواعظ مؤثرة لمن تدبرها وأمعن فيها. فتعالوا معي إخوة الإيمان والعقيدة لنستعرض شيئا من مواعظ الشتاء. فقد دخل علينا الشتاء وتوسطت وطأته أو كادت، فينبغي علينا أن نتذاكر شيئا من مواعظه حتى لا يذهب عنا دون تعرض لمواعظه واستفادة منها. اعلموا بادئ ذي بدء أن فصل الشتاء أو كلمة الشتاء لم تذكر في القرآن إلا مرة في سورة قريش. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رحلة الشتاء والصيف. وقبل أن أذكر شيئا من مواعظ الشتاء، يحسن بنا أن نعرج على بعض الأحكام والتنبيهات التي تتعلق بفصل الشتاء، فمن ذلك ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل. فإن من الناس ناسا من ينسب التغيرات المناخية التي تطرأ على الجو في فصل الشتاء من برد وريح ومطر إلى غير ذلك، ينسبها إلى النجوم والأنواء، وهذا يقدح في توحيد العبد. كمن يقول: سيحصل البرد أو شدة البرد إذا طلع نجم كذا، أو ستكون المطر إذا طلع نجم كذا، أو ستكون رياح شديدة إذا طلع نجم كذا. وقائل هذه العبارات بين أمرين أحلاهما مر، إما وأن يعتقد بأن هذه التغيرات تحدثها النجوم استقلالا، من دون الله عز وجل أو مع الله فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. وإما أن يعتقد بأن هذه الأنواع أسباب لحصول هذه التغيرات وأن المسبب هو الله المحدث هو الله، لكن هذه النجوم أسباب، فهذا من الشرك الأصغر لجعله ما ليس بسبب سببا. والواجب على العبد أن ينسب هذه التغيرات إلى رب العالمين. وأما النجوم والأنواء والمطالع والمنازل هي عبارة عن علامات وأمارات، فقد تحصل إذا حصلت قد تحصل هذه التغيرات وقد لا تحصل، والأمر لله من قبل ومن بعد. ودليل ما تقدم ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فاحرص على توحيدك من هذا القادح يا عبد الله. من الأحكام المتعلقة بالشتاء ما يتعلق بالطهارة، ومن ذلك إسباغ الوضوء، فإن إسباغ الوضوء من المستحبات العظيمة، ويعظم أجر الإسباغ إذا كان الجو باردا وإذا كان الشتاء قارسا، فإنها هذه هي المكاره التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وثبت عند الإمام البيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث كفارات، وذكر من الثلاث الكفارات إسباغ الوضوء عند السبرات. قال الإمام المنوي رحمه الله: والسبرات هي شدة البرد. فإذا أسبغت الوضوء يا عبد الله، أي أتممته وأكملته عند اشتداد البرد، متحملا للبرد القارس مبتغيا بذلك الأجر والثواب، فإن هذا من مكفرات الخطايا ومما يرفع الله عز وجل لك به الدرجات. والإسباغ إسباغان: إسباغ مستحب وإسباغ واجب. الإسباغ الواجب هو تعميم العضو الذي يجب غسله، تعميمه بالماء دون أن تذر فيه فراغات، هذا إسباغ واجب. تأتي على العضو الفرض الذي أمرت بغسله فتعممه جميعه بالماء. الإسباغ المستحب هو الزائد على الواجب، كإطالة الغرة والتحديد، أن تغسل ما ارتفع من المرفقين أو تغسل ما ارتفع على الكعبين، ومن هنا يعلم خطأ بعض الناس، فإن بعض الناس يفرط في الإسباغ الواجب فيأتي على الأعضاء التي يجب تعميمها بالماء غسلا ويذر فيها فراغات بسبب شدة البرد، يغسلها سريعا دون أن يتحرى تعميمها بالماء. ومن الناس من لا يرفع أكمامه رفعا كاملا فيفوت شيئا من المرفق، بل قد يفوته المرفق كله لا يغسله بسبب أنه لم يرفع كمه رفعا كاملا خشية البرد. وهذا تفريط في الإسباغ الواجب مما يؤدي إلى بطلان الوضوء، فليعلم هذا. أيضا إخواني في الله، من أحكام أو الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء في موضوع الطهارة المسح على الخفين، فإن من الناس من يلجأ إلى لبس الخفاف والجوارب إذا اشتد البرد اتقاء له، يتقون البرد بلبس الخفاف والجوارب. فإذا لبس أحدنا خفين أو جوربين وتوضأ ووصل إلى القدمين فلا ينزعهما بل يمسح عليهما، فالمسح على الخفين سنة متواترة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسح على الخفين أو الجوربين، والجوربين هما الشرابات، يحلان محل الخفين، لأن الناس الآن في الغالب يلبسون هذه الشرابات، ويكون المسح على الخفين أو الجوربين على الأعلى لا الأسفل. ولقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. ومما يتعلق بموضوع الطهارة في فصل الشتاء مسألة التيمم، حيث أن التيمم أو من الأعذار المبيحة للتيمم عدم القدرة على استخدام الماء بسبب شدة البرد، فإنه إذا لم يستطع الواحد منا أن يستخدم الماء للغسل أو الوضوء بسبب شدة البرد فليتيمم رخصة من الله جل وعلا، فتيمموا صعيدا طيبا. لكن هذا إذا كان يخشى الضرر من الاغتسال أو الوضوء في شدة البرد ولم يوجد ما يسخن به الماء، وخشي الضرر المحقق من استخدام الماء في الغسل أو الوضوء، فإنه يتيمم يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فينفضهما أو ينفخهما، ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه. والتيمم يجزئ عن الغسل، فلو أن أحدنا أصبح جنبا يجب عليه الغسل، إلا أنه لم يستطع الغسل لشدة البرد وخشي على نفسه الضرر المحقق، فإنه يجزئه أن يتيمم. بعض الناس يقول أنا أقدر على الوضوء فيقتصر على الوضوء دون الغسل، هذا لا يجزئه، يجزئك التيمم عن الغسل وعن الوضوء. وهكذا إخواني في الله، من الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء في الصلاة ما يكون في الأذان عند اشتداد البرد أو مجيء الرياح الباردة أو نزول الأمطار الغزيرة، فإنه حينها يشرع للمؤذن أن يقول بعد ندائه حي على الفلاح، يقول الصلاة في رحالكم أو الصلاة في بيوتكم، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس وجاء من حديث ابن عمر وغيرهما. وأيضا مما يتعلق بالصلاة في فصل الشتاء أو عند اشتداد البرد أن يبكر بصلاة الظهر، أي أن تصلى في أول وقتها، والسنة أيام الحر أن تؤخر إلى الإبراد، لكن السنة في أيام الشتاء أن يعجل بها، أي أن تصلى في أول وقتها، لما ثبت في الأدب المفرد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة الظهر إذا اشتد البرد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا نعلم خلافا في استحباب تعجيل صلاة الظهر إذا اشتد البرد. وهنا تنبيهات تتعلق بالصلاة في فصل الشتاء وعند اشتداد البرد، من ذلك اشتمال الصماء. بعض الناس يشتمل الصماء اتقاء للبرد في الصلاة، واشتمال الصماء أن يدخل الرجل يديه من تحت الثوب ولا يخرجهما من الأكمام، هذا هو اشتمال الصماء، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الصلاة. فقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وسمي الرجل الذي هذا حاله بمشتمل الصماء لأنه يكون كالصخرة الصماء التي ليس لها منافذ، فلينتبه لذلك. أيضا من التنبيهات الصلاة إلى النار، فبعض الناس يصلي إلى مدفأة لا سيما الذي يكون في مكان خلأ صحراء، يوقد نارا ليتدفأ، فإذا حان وقت الصلاة صلى إليها، يقول أصلي وفي نفس الوقت أتدفأ، لا يجوز ذلك. لا يجوز الصلاة إلى النار ولو كانت نيتك 100% الصلاة لرب العالمين، لأنك بذلك تكون متشبها بالمجوس الذين يصلون إلى النار ويعبدونها. أيضا من التنبيهات لبس القفازين في الصلاة، فإن بعض الناس يتحرج من ذلك، وبعضهم من يورد إيراد أن لبس القفازين على الكفين في الصلاة يحول بين المصلي وبين سجوده على الأعظم السبعة، وهذا تكلم، فإن الذي يسجد على الأرض لا يسجد عليها مباشرة، يسجد على سجاد وعلى قطيفة، فكيف نحرج أو نجعل الحرج في مسألة القفازين؟ أيضا مسألة التلثم في الصلاة، بعض الناس يحتاج إلى أن يتلثم اتقاء للبرد في الصلاة، وهذا الفعل جائز. ثمة حديث في المسألة لكنه ضعيف يضعفه الإمام الوادعي رحمة الله عليه في النهي عن التلثم في الصلاة، ومداره على الحسن بن ذكوان وقد تفرد به وهو ضعيف، فحديثه منكر، وعلى من يقول بتوثيقه إلا أنه لا يستطيع أن يتحمل هذا التفرد. على كل حال الإمام الوادعي رحمه الله وغيره من أهل العلم كشيخنا يحيى يرون ضعف هذا الحديث وهو الصواب، فعلى هذا يجوز التلثم في الصلاة إذا دعت إليه الحاجة. إخواني في الله، هذه بعض الأحكام وبعض التنبيهات التي رأيت أن أعرج عليها بهذا التعريج اليسير قبل أن أدخل في مواعظ الشتاء. هذه المواعظ إخواني في الله التي ستسمعونها مستنبطة من أدلة أو من وقائع فمن مواعظ الشتاء موعظة بعنوان الشتاء غنيمة العابدين وربيع المؤمنين، حيث أن ليالي الشتاء طويلة فتغتنم في قيام الليل، ونهاره قصير فيغتنم في الصيام. لذلك أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن عامر بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لأصحابه: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ فقالوا: بلى، حسبوها غنيمة، حسبوها فيئا. فقالوا: بلى، غنيمة باردة سهلة، ما هي؟ قال: صوموا في الشتاء. استند في ذلك إلى الحديث المتقدم: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة، وهو حديث حسن. لذلك فقد فرح الصالحون بمجيء الشتاء، ولهم في ذلك كلمات وعبارات يحثون بها أنفسهم وغيرهم على اغتنام الشتاء أيامه ولياليه. فقد ثبت في الحلية عند أبي نعيم في حليته بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا جاء الشتاء هو غنيمة العابدين، غنيمة العابدين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ليل طويل يقام، ونهار قصير يصام. ولما احتضر معاذ بن جبل جعل يبكي، فقالوا له: أتبكي على هذه الدنيا أو جزعا من الموت؟ فقال: والله لا أبكي جزعا من الموت أو طلبا لدنياكم، وإنما أبكي على ظمأ الهواجر وعلى ظمأ الهواجر وعلى قيام ليل الشتاء. هذا الذي أبكاه لم يبكي على شيء من هذه الدنيا، لم يبكي على حطام هذه الدنيا الزائل، لم يبكي على البيوت، لا، ولا على الأراضي، ولا على المال، ولا على الذهب، ولا على الفضة، ولا على شيء من هذه الدنيا. إنما أبكاه موقف تذكره، وهو أنه سيترك ظمأ الهواجر أي الصيام في الأيام الحارة، وأيضا سيترك القيام في الليالي الشاتية، يفرح بمجيء الشتاء لطول لياليه حتى يقومها بين يدي الله عز وجل. أبكاني ظمأ الهواجر، قال: وقيام ليل الشتاء. كان عبيد بن عمرو أحد التابعين يقول لأصحابه: يا أهل القرآن، قد جاء الشتاء، فقوموا إلى القرآن واقرؤوه في الليل، وقوموا وصلوا وصوموا النهار. هكذا كان يحث طلابه باستغلال ليل الشتاء بالقيام والقرآن ونهاره بالصيام. يقول الحسن البصري رحمه الله: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليل طويل يقومه ونهار قصير يصومه. لذلك ينبغي علينا أيها الناس أن نستغل هذه الليالي وتلكم الأيام في هاتين العبادتين العظيمتين، عبادة القيام والصيام. صم يا عبد الله، في هذه الأيام نهارها قصير، وهي مع ذلك لن تشعر إذا صمتها بكثير عطش ولا كبير جوع. فما يمنعك من أن تتزود من هذه العبادة السهلة التي أجرها عظيم وفضلها جسيم؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه والنار 70 خريفا. يا أخي صم 3 أيام من كل شهر على الأقل، 3 أيام من كل شهر. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي ب3: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وجاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة على سبيل الندب بصيام 13 و14 و15 من كل شهر، قال: وهن بعدل الدهر. وهن أي صيام هذه الأيام 3 تعدل صيام الدهر، أي كأنك صمت السنة كلها. وجاء في حديث آخر أن صيامها يذهب وحر الصدر. صم 2 والخميس ولو أسبوعا بأسبوع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم 2 والخميس كما في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها: إن استطعت فصم صيام نبي الله داود، صيام يوم وإفطار آخر. لا تذر هذا الفصل ينفرط من بين يديك دون أن تستغل نهاره بالصيام ولو أياما يسيرة منه. أنت لو قيل لك بأن في منطقة كذا غنائم، يعني أشياء من الحرب أو بسبب الحرب تركت وخلفت والناس يذهبون ويأخذون منها، فأنت ستذهب لعلك تجد غنيمة سهلة ليس فيها تعب ولا كلفة، لست محاربا ولست مقاتلا. ستأتي إلى المكان وربما تجد لك رصاصا أو تجد لك سلاحا أو تجد لك كذا، فهذه الغنيمة الباردة موجودة هذه الأيام، أيام الشتاء، الغنيمة الباردة. يا من يحبون الفيل، يا أصحاب الفيل، يا أصحاب الغنائم، الغنيمة موجودة وباردة سهلة. هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. قال ابن رجب رحمه الله: الباردة أي أن الصائم يجد الأجر والثواب عفوا صفوا من غير كلفة، يجد أجر الصيام عفوا صفوا من غير كلفة. وهكذا لنستغل ليالي الشتاء في عبادة القيام، فإن الليل طويل، كم سننام فيه؟ يا أخي نم 2/3 وقم 1/3 منه. طيب قم ولو مقدار 2 ركعتين، ألا تستطيع ذلك؟ أن تقوم ولو مقدار 2 ركعتين تصليهما في جوف الليل لتكن بعداد القائمين الذين أثنى الله عز وجل عليهم بالثناء العظيم وبين كراماتهم، فقال جل من قائل عليم: إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل ذكره تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قوام الليل لا تنطرح جنوبهم على فروشهم انطراحا تاما، بل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما الذي لهم؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون. وثبت في سنن الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دا